ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة الكرام، هذا المجلس 11 من هذه المجالس التي نشرح فيها كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام رحمه الله. وقفنا عند قوله قال، يعني المعترض البكري قال: فإن سوء العبارة في حق الرسول كفر. هو يتكلم كده بإطلاق، يعني أي أحد يتكلم بعبارة حتى وإن لم يقصد، حتى وإن كان ناسيا أو متأولا أو مش، يقول كفر وإن كان مقصوده صحيح. وده كلام متناقض جدا، يعني تخيل ان رجل يقول كلمه، قال كلمه القصد فيها صحيح لكنه اخطا، هو يكفره بهذا، هذا تطرف شديد جدا في التكفير، هذا شيء لم يكن به احد. كما دل كلام الامام وغيره: الا ترى الزام الله للصحابه رضوان الله عليهم بتحسين الخطاب معه واراده بكيفيه الادب، حيث قال لهم: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا به كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. وقد نبه في الاول على حط العمل بسوء الادب. سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تعمد سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا كفر. استخفاف بجناب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به كفر. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فهذا كله كفر. قال: ولا اعلم، هكذا يتكلم، هكذا يتكلم البكر في رد على شيخ الاسلام. قال: ولا اعلم خلافا بين النقل ان الذين نزلت فيهم هذه الايه بسبب كلامهم لم يكونوا تعرضوا لله بعبارتهم، وانما تنقصوا رسوله، فجعل استخفافهم برسوله استهزاء به سبحانه وباياته، وكفى بذلك تكفيرا. فانت لك ان تتخيل ان هذا الرجل شديد التطرف جدا في قضيه التكفير، يكفر بصوره غير طبيعيه. يعني ده لا يعذر لا بتأويل، ولا يعذر بجهل، ولا يعذر بخطأ، ولا يعذر بنسيان، ولا يعذر بحسن قصد. إنسان قد يقول كلمة ولكن قصده قصد صحيح حسن، فيعذر حين تاب ولا يلام في هذا. قال: والجواب من وجوه. الشيخ بقى بيرد عليه، قال: أحدها أن يقال: لا نسلم أن ما فيه النزاع سوء عبارة، ما لا نسلم بهذا أصلا. يعني لما يقول، إذا قال الشيخ وبيرد على الشيخ، الشيخ بيقول أنه لا يسأل أحد غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا النبي ولا الملائكة ولا غيره. يبقى الأشياء التي لا يقدر عليه إلا الله لا يسألها إلا الله تبارك وتعالى، لا يسألها النبي ولا الملائكة ولا الجن ولا أحد أبدا من الناس. الثاني أنه إن كان سوء العبارة في حق الرسول كفر، ففي حق الله أعظم كفرا، لأن حق الله أعظم من حق البشر وأعظم من حق الرسول، وحق الرسول أعظم من حق كل المؤمنين. ومن قال إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالخالق، نستغيث بالخالق في أشياء عظيمة جدا لا يقدر عليها المخلوق أصلا، فمن قال إن المخلوق يستطيع كل ما يستطيع الخالق فيستغاث به في هذا، كانت هذه العبارة أنه يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق، وهذا يشعر أنه جعل المخلوق شريكا للخالق تبارك وتعالى. وما أفهم الشرك، يعني العبارة إذا أطلقت وفهم منها الشرك كان من أسوأ العبارات، فيجب أن يكون كفرا. يلزم هذا القائل، وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرى لمقام الربوبية، مقام الألوهية، ولا ينبغي لأحد أبدا من الخلق أن يشرك الرب فيما هو من صفات الرب ومن أفعال الرب تبارك وتعالى. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الثالث أن سوء العبارة ما حصل به سوء المعبر عنه، من جعل الرسول يطلب منه الناس ما يطلبونه من الله. تخيل أنك تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الربوبية والألوهية، فأنت بهذا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسيء في حق رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أنك لا تطلب منه كل شيء، ولم يفعل ذلك صحابته رضي الله عنه. قال: وصلت عليه العامة على اختلاف أغراضهم. وهذا يطلب منه إنزال المطر، يأتي واحد يقول له: طالما انت بقى نطلب منك ما يطلب من الله فأنزل علينا المطر. وهذا يطلب منه غفران الذنوب. وهذا يطلب منه النصر على الأعداء، وهذا يطلب منه أن يتزوج، وهذا يطلب منه الولد، وهذا يطلب منه المعيشة، وهذا يطلب منه الملك، وهذا يطلب منه الولاية، وهذا يطلب منه دارا، وهذا يطلب منه جارية حسناء، وهذا يطلب منه قضاء دينه، وهذا يطلب منه سكباجا، وهذا يشتكي إليه ظهور البدع، وهذا يشتكي إليه ما أظن أنه من البدع. فتنزل فنزل المخلوق بهذه الصورة، بهذه الصورة التي تريد أن توهم الناس بها أنت، بذلك تنزل المخلوق منزلة الخالق الإله، وطلب منه جلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يسألنا أحب إلينا ممن سألنا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن تتعلق قلوبهم بالله تبارك وتعالى، لا تتعلق لا بالنبي ولا خلفاء الراشدين ولا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. وكانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم ما يقدر عليه، فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه مخلوق أصلا، مخلوق على وجه الأرض ولا ملك. وفي الجملة فمطالب الناس لا تنضبط في خيرها وشرها وقلتها وكثرتها. فمن صلت الناس على الرسول يطلبون هذا كله منه، ومن أعظم الناس إساءة إلى الرسول. تخيل أنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ما يستطيعه الله، فصلت الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال المطر، الزواج، الولد، الرزق، العلو المرتبة، الملك، أنت بذلك أسأت إلى رسول الله. وإن كان لا يقصد ذلك، لكن عبارته يقول هو يعتذر له، يعتذر والاعتذار له حتى لا يقعه أو يخرجه من الملة. قال: وإن كان لا يقصد ذلك، لكن عبارته أفهمت هذا المعنى الباطن، فهي من أسوأ العبارات. الرابع أن الكلام إن إذا كان في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم يجز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون الله عز وجل من الأنبياء والملائكة، فإن المقام أجل من ذلك. هذا ليس مجرد سوء عبارة، إنك تشرك الخلق فيما هو من خصائص الرب هذا ليس مجرد سوء عبارة، وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجه، وإن كان نفسه المسلوب، وهذا كما في الصحيحين من حديث الإفك لما نزلت براءة عائشة من السماء وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل براءتك من فوق سبع سماوات، فقال لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا إياكم، يعني أمها وأبوها، لقد سمعتم فلا أنكرتم ولا غيرتم ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. شوف عبارة عائشة رضي الله عنها. وفي رواية قالت: نحمد الله لا نحمد أحدا، وفي رواية: نحمد الله لا نحمدك. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، قال: ينبغي أن تحمديني وأنا أفعل ذلك وأنا عندي قدرة على ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم حبس عنه علم ذلك ولم يعلم هل هذا صحيح أو غير صحيح، هل تم أو لم يتم، وظل في حيرة 40 يوما أو 50 يوما على ما أذكر، أو 30 يوما في حديث الليل. وأبوها على مثل هذا الكلام الذي نفت فيه أن يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحمد أحد إلا الله، قل أنا لا أحمد إلا الذي أنزل براءته، لأن الله تعالى هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد. ولم يقل أبوها هذا سوء أدب مع النبي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوء أدب معي وأنا رسول الله ولا غير ذلك، لأن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر أصلا. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت علي بن حمشاد العدل، سمعت أحمد بن مسلمة يقول، سمعت محمد بن مسلم بن وارة يقول، سمعت حبان صاحب بن المبارك يقول، قلت لعبد الله بن المبارك: قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت براءتها من السماء: بحمد الله لا بحمدك، إني لأستعظم هذا القول. فقال عبد الله: ولت الحمد أهل. قل لماذا تستعظمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعظمه، ولت الحمد أهل. فذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. يا الله، عرف الحق لأهله. حديث كان في كلام. ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تجريد التوحيد. تجريد التوحيد أن القلوب تتعلق بالله عز وجل، وأن الله عز وجل له ما يستحقه وللعبد ما يستحقه، وأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الناس قدرا. فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
وما أحدثه الله عز وجل بغير فعل منه أضافه إلى الله وحده. وكما في الصحيحين لما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوبتهم فجاء كعب إليه فقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال يا رسول الله أمن عند الله أم من عندك؟ قال بل من عند الله. ومعلوم أنه لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان من عند الله، بمعنى أن الله خلقه وأحدثه بتوسط فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجميع الحادثات من عنده بهذا الاعتبار. ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه فعل هذا فعل في هذه التوبة، لأنه بلغ رسالة الله تعالى بالتوبة كما قال في مثل ذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال وما يتكلم به الإنسان من تلقاء نفسه وإن كان الله خالقه، الله عز وجل الذي خلقه وهو من عند الله باعتبار خلقه وتقديره، فليس هذا المعنى هو ذاك، فإنه هناك مبلغ لكلام مرسله والله يجعله مبلغا له لا يجعله قائلا له، ومبلغ فقط للكلام من تلقاء نفسه. ولهذا توعد الله من جعل القرآن قول البشر بقوله سأصليه سقر، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فجعله قول رسول من البشر كما جعله قول رسول من الملائكة في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، لأن لفظ الرسول يستلزم المرسل ويدل على أنه مبلغ لهذا الكلام عن مرسله لا يتكلم به من نفسه، فنفسه بخلاف من جعله قولا لمخلوق بشر أو ملك أو جني أو جعل شيئا منه قولا، فإن هذا هو الذي توعده الله تبارك وتعالى. ثم قال وأيما أبلغ، يعني أيهما أبلغ، قول عائشة لا أحمد الرسول ولا أحمد إلا الله، وقول الأسير أتوب إلى الله لا إلى محمد، وقول القائل لا يستغاث بالرسول بل بالله، يعني هذه مثل هذه مثل تلك، أو لا يدعى الرسول وإنما يدعى الله عز وجل نحو ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ براءتها وكان يحبها ويحب براءتها، قد خطب الناس قبل ذلك وقال من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. لكن لما لم يجزم ببراءتها لم يكن عنده جزم شك، ولم يلطف به اللطف الذي كان يلطف بها قبل ذلك لما حصل عنده من الريب، بل كان إذا دخل يقول كيف تيكم، ولما خطب قال يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت أنتم برأتموني، أنتم ما برأتموني إنما برأني الله هو الذي يستحق أن أحمده. قد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة، هل كان يعلمها فعلا ولا ما كان يعلمها، لأن بعض الناس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم براءة عائشة. قال وقد تنازع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة، لم يجزم بأنها فعلت. فمن الناس قال يعلم براءتها وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها ورميها بالإفك توقف. قال وذلك أن نساء الأنبياء ليس فيهن بغي، هذا لا يكون أبدا لنساء الأنبياء، كما قال طائفة من السلف ما بغت يعني ما زنت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه. وقال آخرون بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. قالوا والدليل على ذلك أنه استشار في طلاقها عليا وأسامة، فأسامة قال أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليهم إلا خيرا، وقال علي لما رأى ضيق النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه قال لا يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسأل الجارية تصدق بريرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال ما علمت على عائشة أو ما رأيتي، فقالت ما علمت عليها إلا ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحمر، هذا ذهب أحمر ليست فيه شائبة، ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصانع على تبر الذهب الأحمر غير أنها جارية صغيرة السن حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجين فتأكله. فسؤاله صلى الله عليه وسلم لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيه، لم يكن يعلم. وهو لما خطب ما جزم بالبراءة، فقال فيما قال: والله ما علمت على أهلي إلا خير، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ولو كان جازما بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك. ونفي العلم ليس علما بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهيه وذمه على قبول القول، كما قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، حدث الإفك، حدث الإفك، وهو عند الله عظيم. والعدل الذي عرفت عدالته إذا لم يعلم فيه من له به خبرة ما ظنه إلا الخير كان عدلا عنده، إذا جرحه جارح لم يعلم صدقه بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء. ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين البراءة المنزلة من السماء من الله عز وجل. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها يعني بالزنا لما برأها الله منه فقد كفر. من قذف عشان أن براءته نزلت من فوق سبع سماوات نزلت في القرآن، لأنه مكذب للقرآن. وأصحاب هذا القول يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد هل يطلقها أم لا لما حصل الشك لكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بغية، وكان عزمه أن يطلقها والعياذ بالله لو كان ما ذكر صحيحا، لكن تأنى وانتظر أمر الله حتى بين الله له الحق. ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقهن. وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة يعني من البغي وإن طلقها. وقد تنازع الناس في من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها أو مات عنها قبل الدخول، هل تكون من أمهات المؤمنين؟ على ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره. قيل إنها تكون أما، فإن حرمة الأمومة ثبتت بالعقد كما ثبتت في أمهات الناس. وقيل لا تكون من أمهات المؤمنين، والصحيح الفرق بين من طلقها ومن مات عنها، فمن مات عنها فهي من أمهات المؤمنين ومن أزواجه في الآخرة، بخلاف من طلقها فإنها تباح لغيره أن يتزوجها، ولولا هذا لم يحصل لهن بالتخيير فإذا. وقد قال تعالى في آية التخيير: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل. وقد تزوج عكرمة ابن أبي جهل امرأة كان طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كنا تحته حتى توفاه الله، فلا يجوز لأحد أن يتزوج أزواجه من بعده أبدا. الخامس أن يقال: أنت لازلت تكرر كلمة سوء العبارة، سوء العبارة في حق النبي، فيقال لك: ما حد سوء العبارة التي تكون كفرا؟ فإن هذا كلام مجمل لم يحصل قائله مراده به، فإن أراد أن كل صفة هي ثابتة في نفس الرسول له إذا نفاها عنه إنسان باجتهاده يكون مسيئا في العبارة، لازم أن كل من أثبت له صفة يكفر من نفاه. فالقائلون بالعصمة يكفرون نفاتها وإن كانوا جمهور الأمة، وكذلك من أوجب له حقا كالصلاة عليه في الصلاة يكفر من نفى هذا الحق وإن كانوا جمهور الأمة. السادس أن يقال: لا نسلم أن المقصود إذا صح يكفر المعبر بعبارة يقال إنها سيئة، نستطيع أن نكفره، هذا قول من لم يقله أحد من أئمة المسلمين، بل هم مجمعون على نقيضه، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله أو الرسول ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ، هو يعني المعنى الصحيح ولا يقصد التنقص، ولكن استخدم لفظا لا يعرف دلالته فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى الصحيح وكان دالا على غير هذا المعنى، إن هذا لا يكفر، هذا إجماع. ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر، لأن من كفر مسلما رجع التكفير عليه، فإنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: ولا تقولوا راعنا، هذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم الله عز وجل بإطلاق هذه العبارة. والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر، فكيف على الرسول؟ وقوله إن كلام الإمام أو غيره دل على أن ذلك ممنوع، تكلم عن إمام الحرمين، فإن إمام الحرمين أجل من أن يقصد مثل هذا، فإن إمام الحرمين أفهم وأعقل وأفقه من هذا. وإن سلم أنه قال ذلك ولا ينفع هذا المحتج تسليم ذلك له، فالكلام مع من قال هذا ولو كان مجتهدا دع إذا كان القائل ممن ليس له وجه في مذهبه، ولا يجوز لأحد أن يقلده ولا يفتي بقوله فيما هو دون هذه المسألة. فكيف مثل هذه المسألة المتعلقة بالتكفير والدماء؟ جهل مثل هذا المفتي بالشرع وأدلته يوقعه فيما لم يقله أحد من علماء المسلمين، ولهذا يقع في فتاويه من العجائب ما لا يقوله أحد، فإنه يحب أن يفتي بمجرد رأيه ونظره مع قلة علمه لمسالك الأحكام ومدارك الحلال والحرام وأقوال أئمة الإسلام. مدارك الفتية لابد أن تحصل هذا، الحلال والحرام، العلم بالكتاب والسنة، مسالك الأحكام ومدارك الحلال والحرام، وكذلك أقوال أئمة الإسلام. فإذا فاتك شيء من ذلك أو فاتك ذلك كله فلا يحل لك أن تفتي. وأما قوله أترى إلزام الله للصحابة بتحسين الخطاب معه وإراده بكيفية الأدب، حيث قال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، فقالوا هذه الآيات كلها حجة عليك، فإن الذين رفعوا أصواتهم فوق صوته نهوا عن ذلك وحرم عليهم ذلك، فكان ذلك سوء أدب، ولم يكفروا، لم يقل أحد إن من رفع صوته كفر بإجماع المسلمين، بل كانوا معذورين فيما فعلوا قبل النهي. فمن أطلق عبارة لها معنى صحيح ولم يعلم أنها مكروهة كيف هو لا يعلم أنها مكروهة، كيف تكفر أنت بهذا؟ وهذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر كما ثبت ذلك في الصحيح، فهل تجد أحدا؟ فإن من كفر أبا بكر وعمر فهو أحق بالتكفير. وقد ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس بن شماس كان يرفع صوته خاف لما نزل، كان امرأة جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية أن يكون من أهل النار فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولا يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فواحد المشهود لهم بالجنة كما شهد بها للعشرة وغيره، وكذلك دعاؤه باسمه لم يقل أحد من المسلمين إنه كان كفرا ممن دعاه، كذلك الذين نادوه من وراء الحجرات كانوا من جفاة الأعراب، وقالوا يا محمد أخرج إلينا، تسموه باسمه، وإنما وصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون، ولم يكفرهم الله ولم يقل إنهم مرتدون. وأما قوله فقد نبه في الأول على حبط العمل بسوء الأدب، ولا يحبط العمل كله أو يحبط العمل كله إلا بالكفر بإجماع أهل السنة، فقال بل الآية دلت على نقيض هذا، فإنه قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية أن تحبط أعمالكم، فدلت على أن العمل لم يحبط لما تقدم من سوء الأدب، ولكن يخاف إذا رفعوا أصواتهم أن يجرهم ذلك إلى كفر يحبط العمل وهم لا يشعرون. فالمحبط ما يخاف حصوله لا ما وقع منهم الذي سيحصل، يخاف أن يحصل أن يحبط العمل. هذا كما يقال المعاصي بريد الكفر، فإن رفع الصوت عليه والجهر له كجهر بعضكم لبعض قد يفضي بصاحبه إلى الاستعلاء عليه ونحو ذلك مما هو كفر. ثم يقال ما نحن فيه ليس من هذا الباب، فإن الرافع قد فعل ما يعلم أنه مذموم في حق الرسول، فإن رفع الإنسان صوته على غيره يعلم كل أحد أنه قلة احترام له، أي أحد يرفع صوته على أي أحد، وليس أنه كمن تكلم بعبارة لا يعلم بها بأسا قصد بها معنى صحيحا. ألا ترى أن الصحابة لما كانوا يقولون راعنا، وهذه الكلمة قد يقصد بها معنى فاسدا وهم لا يقصدون ذلك، لكن كان ذريعة لغيرهم نهوا عنها ولم يقل إنكم كفرتم، ولا قيل فيها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بل فرق الله تعالى بين قولهم راعنا وبين رفع الصوت عليه، وسوء العبارة مع صحة القصد من باب قولهم راعنا، هذه الآية حجة على بطلان ما فهمه من كلام الإمام وغيره من الحرمين الجويني. قالوا من الحكايات المعروفة عن الشافعي أن الربيع قال له في مرضه يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك، فقال يا أبا محمد، الربيع تلميذه، فقال يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلك، فقال له الربيع لم أقصد إلا خيرا، قال لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير. من عقل الإمام. فقال الربيع كيف أقول؟ قال قل برأ الله ضعفك، فإن الشافعية نظر إلى حقيقة اللفظ ونفس الضعف، والربيع قصد أن يسمي الضعف ضعفا كما يسمي العادل عدلا. ثم لما علم الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول لو سببتني صريحا، أي صريحا في اللغة، لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرا. فقدم عليه يعني على هذا القول علمه بحسن قصده، ولم يجعل سوء العبارة منقصا. قد يسبق اللسان بغير ما قصد القلب، هذا يحصل كثيرا، كما يقول الداعي من الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولم يؤاخذه الله عز وجل بهذا ولم يكفر. ثم قال في قول المعترض هذا، وأما قوله وجعل الاستخفاف به كفرا كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ولا أعلم خلافا بين النقلة أن الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب كلامهم ولم يكونوا تعرضوا لله بعبارتهم، وإنما تنقصوا رسوله، فجعل استخفافهم برسوله مجرد الاستخفاف برسوله واستهزاء بمرسله بالله سبحانه وتعالى وبآيات، فبذلك كفرا. ثم ذكر ما نقله من الكتاب الذي صنفته المسمى بالصارم المسلولي على شاتم الرسول. فيقال لا ريب أن الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يشك أن الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، والاحتجاج بهذه الآية يدل على أن الاستهزاء بالله أيضا كفر، وبآيات الله كفر، استهزاء بآيات الله بشريعة الله وبرسوله كفر، من جهة أن الاستهزاء كفر وحده بالضرورة، فلم يكن ذلك الاستهزاء بآياته وبرسوله شرطا في ذلك، فعلم أن الاستهزاء برسول أيضا كفر، وإلا لم يكن في ذكره فائدة. كذلك الاستهزاء بالآيات بآيات الله، وأيضا فإن الاستهزاء بهذه الأمور متلازم، فإن من استهزأ بآيات الله التي جاء بها الرسول فهو مستهزئ بالرسول ضرورة، ومن استهزأ بالرسول فهو مستهزئ برسالته مستهزئ حقيقة، ومن استهزأ بآيات الله ورسوله فهو مستهزئ بالله، ومن استهزأ بالله فإنه مستهزئ بآياته ورسوله بطريقة الأول. وأما الذين نزلت فيهم هذه الآية فقد نزلت في المنافقين في غزوة تبوك، لكن هؤلاء الضالون أولى بالدخول في الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله من منازعين. فإن كانت الآية تتناول المتأولين من أهل القبلة كانوا أحق بالدخول، وإن لم تتناول المتأولين كان منازعوهم أحق بالخروج منها لو كانوا مخطئين، وأما مع كونهم مصيبين فلا وجه لتناول الآية له، وذلك أن هؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. فاستهزأوا بالرسول لما نهوهم عن الشرك. قال تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى عن المشركين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقال تعالى لهود عليه السلام يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن كل إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشير الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وما زال المشركون يسوؤون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد بما في أنفسهم من تعظيم الشرك. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال سورة الأعراف وقال هم عبد الله ما لكم من إله غيره إلى الآخر إلى الآية 71. قال قد وقع عليكم ربكم رجز وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد، وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه. إذا رأى من يدعو لتوحيد الله وإخلاص الدين له وألا يعبد الإنسان إلا الله ولا يتوكل إلا عليه، استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أحب مخلوقا مثلما يحب الخالق، فلا شك إذا سويت مخلوق بالخالق في المحبة فهذا شرك أو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فالأول من تمام محبة الله أنك تحب في الله، تحب الذي يطيع الله ويطيع رسوله وتحب ما يرضي الله وهكذا، تسميه الحب في الله. لكن الحب مع الله هذا شرك. فالأول يكون الله هو المحبوب له بذاته، أنت تحب فلان لحبه لله، ويحب ما يحبه الرب تعالى تبعا لمحبته، فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين، كما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأما الحب مع الله فهو الذي يحب محبوبا في قلبه لذاته لا لأجل الله، يحب المشركين أنداده. وهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت، ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم أفضل من حج البيت. وهذا موجود في الشيعة وفي المنتسبين إلى السنة، وآخرون يستخفون بالمساجد وبالصلوات الخمس فيه، ويرون أن دعاء شيخهم أفضل من هذا. وهذا موجود في الشيعة المنتسبين إلى يونس القيسني أو القيسني، حتى ينشدون: تعالوا نخرب الجامع ونجعل فيه خمارة، ونكسر المنبر ونجعل منه طنبارة، ونخرق المصحف ونجعل منه زمارة، وننتف لحية القاضي ونجعل منه أوطارة. تنسب قال يوسف القيني في مجموع الفتاوى: ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه اليمين الغموس كاذبا. ومنهم من يقول: كل رزق لا يرزقه إياه شيخه لا يريده. ومنهم من يذبح الشاة ويقول باسم سيدي. ومنهم من يقول إن شيخه أفضل من الأنبياء والمرسلين. ومنهم من يعتقد فيه الإلهية كما يعتقده النصارى في المسيح، وإذا ذكروا شيخهم عظموه وادعوا فيه الإلهية، وأنشدوا على لسانه: موسى على الطور لما خر لي ناجا، وصاحب الطرب ما جيته حتى جاء. ولهم أيضا: وأنا صرخت في العرش حتى ضج، وأنا حملت علي وأنا حملت على علي حتى هج، وأنا البحار السبعة من هيبتي ترتج. تنسب أيضا ليونس القيم هذا. ويقولون: نحن غلمان الملك، ويسمون المسجد اسطبل البطالين، ويقرؤون القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين. وألوان من هذا الجنس الذي فيه استهزاء بالله وآياته ورسوله مع تعظيم شيخهم وغلوهم فيه، كذلك النصيرية والإسماعيلية ونحوهم، وكثير من طوائف متعددة. يرى أحدهم أن استغاثته بالشيخ الميت إما عند قبره وإما عند قبر غيره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند الصحر، ويستهزئون بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحج إلى الكعبة، وأن دعاء النبي والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله ودعاء. وكثير من هؤلاء يخرجون يخربون المساجد، يخربونها تخريبا، ويعمرون المشاهد، مشاهد على القبور. فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربا، ليس له كسوة إلا من الناس، وكأنه خان من الخانات. والمشهد الذي بني على الميت فعليه السطور وزينة الذهب والفضة والرخام، والنطور تغدو وتروح إليه، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت الذي بني له المشهد والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني لله عز وجل، ففضلوا البيت الذي بني لدعاء المخلوق على البيت الذي بني لدعاء الخالق. وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف، كان وقف الشرك أعظم عندهم، مضاهاة لمشرك العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله تبارك وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كما يجعلون لله زرعا وماشية ولآلهتهم زرعا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله فوضعوه فيه، وقالوا الله غني وآلهتنا فقيرة، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله. وهكذا الوقوف والنظور التي تبذل عندهم للمشاهد أعظم مما تبذل عندهم للمساجد ولعمارة المساجد وللجهاد في سبيل الله. قال هؤلاء: إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخضع ويدعو ويتضرع، ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن، فهل هذا إلا من حال المشركين المبتدعين لا الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله ورسوله؟ ومثل هذا إذا سمع أحدهم سماع الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله، فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين ولا يخشع عند سماع المخلصين المتقين، بل إذا سمعوا آيات الله استثقلوا بها وكرهوها واستهزأوا بها ومن يقرأه، مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية كأنهم صم وعمي، وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكنت ألسنتهم وسكنت حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم الماء، لا يشرب. لماذا؟ شدة وجده، كأنه قد استغنى بما يسمعه من هذه الأشياء عن الماء وعن سماع القرآن وعن كل شيء. ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه، وهم عند المشاهد. ومنهم من يقول هذا في شغله وهذا في شغله، ومنهم من يقول كنا في الحضرة، فإذا قمنا إلى الصلاة، تخيل أنهم يفضلون ذلك على الصلاة، قالوا صرنا على الباب. وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء شيوخ الضلال، فقلت: صدق، كان في حضرة الشيطان فصار على باب الله، فإن البدع والضلالة فيها من حضور الشيطان ما قد حصل في غير هذا الموضع. والذين يجعلون دعاء الموت من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من دعائهم الله أنواع متعددة، منهم من يقدم دعاءهم، ومنهم من يحكي أنواع من الحكايات، حكاية أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه، استغاث بشيخه فأغاثه، وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه، فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام، وحكاية والعياذ بالله أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري، وآخر قال: فتوسل بي، وآخر قال: قبر فلان الترياق المجرب معروف. قال: فهؤلاء وأشبههم يرجحون هذه الأدعية الشركية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر المشركين، وهؤلاء تتمثل بكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكا على صورته، وإنما هو شيطان أغواه كما بسطناه في غير هذا الموضع ذكره كثيرا. ومنهم من إذا نزلت به شدة من هؤلاء الذين يعظمون المشاهد لا يدعو إلا شيخه ولا يذكر إلا اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبي بذكر أمه، فيتعصر أحدهم فيقول: يا فلان، قد قال الله تعالى للموحدين: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب، ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق ولا يكذب، فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله، وقد قال شعيب: يا قومي أرختي أعز عليكم من الله، قد قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين عندهم يتضمن مثل هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله، ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به، وأيضا فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس إجابة لرعاية جانب الرسول، تصديقا له فيما أخبر، وطاعة له فيما أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث به ما بعث به، والتمييز بين ما روي عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب، واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال وأما أولئك الضلال وأشباه المشركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة ولا أصحاب المشاهد هؤلاء والقبور أو موضوع أو منقولات عمن لا يحتج بقوله، إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه، إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلمة عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوه محكمة كما يفعل النصارى. وكما فعل هذا الضال أخذ لفظ الاستغاثة ويتنقسم إلى الاستغاثة بالحي والميت، والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فجعل حكم ذلك كله واحدا، ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضا، ولم يكفه ذلك حتى جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه، فالمستغيث به الرسول يعني مستغيث بالله هكذا قال. ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة، واحتج على هذه الدعوة العامة الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال بقضية خاصة جزئية، واحتج على الكل بالجزئي كسؤال الناس للنبي في الدنيا والآخرة أن يدعو الله لهم وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته، ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه، لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقضها، إذ الدعوة الكلية لا تثبت بمثال جزئي لا سيما مع الاختلاف والتباين. وهذا كمن يريد أن يثبت حل جميع الملاهي لكل أحد والتقرب بها إلى الله بكون جاريتين غنتا عند عائشة، تخيل هي جزئية خاصة لجاريتين صغيرتين في السن غنتا في يوم عيد، التخصيص مسألة جزئية، فيجعلها عامة في كل شيء، كل ما نقعد أن نجيب جوارب ونشتغل ويجعلها عامة في كل شيء، مع كون وجهه كان مصروفا إلى الحائط لا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحتج على استماع كل قول بقوله فبشر عباد الذين يستمعون القول، مقصود هنا قول من؟ قول الحسن أو النصيحة أو قول الله ورسوله، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يدري أن القول هنا هو القرآن كما في قوله أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وإلا فمسلم أنه لا يسوغ استماع كل قول وأقوال باطلة، وقد نهى الله عز وجل عن الجلوس مع الخائضين في آياته، وخوضهم نوع من القول، فقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال سبحانه إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سواء عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم قال رحمه الله فصل، قال هذا المعترض بكري وقد أجمع العلماء كما حكاه من يرجع إليه على أن كل مسلم صدر عنه سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو سب الرسول أو تنقصه وجب قتله ويحكم بكفره وردته عن دين الإسلام. على ذلك دلت نصوص السنة والكتاب وحكم جماعة من المتقدمين بأنه وحكم جماعة من المتقدمين من العلماء يعني بأنه يقتل بغير استتابة، كما نص العلماء أيضا على أن التعريض بسبه أو تنقصه قصر يعني. قال هذا ما قاله من الكتاب الذي صنعته، يعني هو سرق كلام شيخ الإسلام ورد على شيخ الإسلام، وكلام أصلا شيخ الإسلام لا يعترض معه فيه يعني، قال صنفته في شاتم الرسول، صار من مسلوب على شاتم الرسول، استعاره من بعض من كان عنده، ولهذا صار الناس يعدون هذا من قلة الحياة. تخيل أنك بتاخد كلام وتسرقه وتحتج به عليه، لأن ذلك الكتاب ذكرت فيه في مسألة السب من دلائل الكتاب والسنة وأقوال العلماء ومن تعظيم الرسول وتعزيره وتوقيره واستنباط ما يتعلق بذلك من الكتاب والسنة ما يعرف من تأمله في ثلاث مجلدات كما تعلم. طيب قال فصل، قال هذا المعترض، قال ومن نفى عنه أن يستغاث به فقد تنقصه عن رتبته ولا ينفعه تأوله، لأن تأويله لا يخرج عن كونه أساء الأدب على النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير على أن هذا الرجل يعني ابن تيمية لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إليه عند الخوف زندقة منه على معلم. يا الله، تهم بالزنطقة وتهم بالكفر وتوسع في هذه المسائل بصورة غير طبيعية، وهذه عادة أهل البدع. فيقال له قد تقدم الجواب وتبين أن الذي تنقصه هو الذي يؤذيه ويتعدى عليه ويسلط السفهاء على أذاه ويكذب عليه ويبدل دينه الذي بعث به، لا من يأمر بما أمر الله به من تعزيره وتوطيره وتصديقه وطاعته ومحبته ورضاه وموالاته، وبما يزيده الله درجة ورفعة في الدنيا والآخرة من الصلاة والسلام عليه، وفعل التوحيد والطاعات التي يحصل له مثل أجرها. وبين أيضا أنه لم ينفع عنه كل ما يسمى استغاثة، بل قد صرح بأنه يطلب منه كل ما يليق بمنصبه، وأنه يستشفع به ويتوسل به كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، وكما يستشفع به يوم القيامة، وأن المنفي هو دعاء الميت، أو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق. وبين أيضا أن ما ذكره هذا الرجل في مسمى لفظ الاستغاثة، وإن نفي ذلك يتضمن نفي كونه سببا في حصول غوث الله، أن هذا كلام الله. أما قوله ولا ينفع تأويله إلى آخره، فإنما يصح لو فسر لفظ بما يخالف ظاهره، والمجيب قد بين مراده بألفاظ نص لا تحتمل معنيين. نص مجيب له يعني نفسه، فأي تأويل هنا يحتاج إليه؟ فهذا من جملة افترائه، فإن التأويل إنما يحتاج إليه إذا أطلق المطلق لفظا له ظاهر وأراد به غير ظاهره من غير بيان، وهذا لم يقع. فإن كان بعض الناس يظهر له من اللفظ ما لم يدل عليه فالتفريط منه. قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قد بينا في غير هذا الموضع أن عامة ما يورد على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعى أن ظاهرها ممتنع إنما أتي من سوء فهم، الظاهر لا يكون ممتنعا لا من قصور في بيان الله ورسوله. لو قلت أن الظاهر ممتنع يكون غالب أن تتهم بصورة خفية أن في قصور في بيان الله ورسوله، بل ممن تأول. صاحب التأويل هو المقصر وهو الذي عنده سوء فهم، مثل طائفة في قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه أو صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا معروف عن ابن عباس وقد روي مرفوعا ولم يثبت بهذا اللفظ. قالت طائفة إنه يحتاج إلى تأويل وليس كما قال، فإنه قال يمين الله في الأرض، فقيل الخطاب في الأرض لم يطلق فيه، وقال في إثباته فمن استلمه فكأنما صافح الله قبل يمينه، وقال فكأنما، والمشبه به غير المشبه غير المشبه به. ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقديم، والحديث لا يدل ولا يفهم منه غير هذا. وكذلك قوله سبحانه عبدي مرضت فلم تعدني فأقول رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين، فأقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته وجدتني عنده. هذا صريح فأن الله لا يمرض وإنما مرض عبده، هذا لا يحتاج إلى تأويل. وأما قوله إن المجيب لا يثبت على التأويل وإنما يذهب إليه عند الخوف زندقة منه على معرفة، سيرد على الشيخ. الله يجزي خير شيخ الإسلام، يعني كان رجل صاحب يعني صبر شديد على أمثال هؤلاء. فيقال له لا ريب أن المجيب لم يذهب في كلامه إلى تأويل أحد، بل لفظه ظاهر في معنى، بل قد يكون نصا. وقول القائل إنه يذهب إلى التأويل زندقة وجهل منه بمسمى الزندقة، وكذب ظاهر باتفاق الناس، وهو بالقائل أعلق. إما كونه جهلا فإن الزندقة هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا الزندقة. فمن كان مظهرا لقوله قد كتب بأجوبة من النسخ ما لا يحصيه إلا الله وقد وافقه عليها علماء الإسلام، ولم يذهب أحد إلى خلافها، الذي ذكره وافقه على ذلك علماء الإسلام من كان في عصره، قد بين قوله في أعظم الأوقات خوفا وتعصبا عليه ونظر عليه، وتبين الحاضرين حتى الأعداء سلامته من هذه القوادح وظهور الجهل والكذب والظلم من منازعيه، فكيف ينسب إليه إبطان خلاف ما يظهر الرجل؟ يعني ناظر وسجن بسبب ذلك وأقر العلماء بقوله، لأن الرجل لم يخرج عن قول الله وقال الرسول وكلام الصحابة. ولو قدر أن شخصا أبطن خلاف ما يظهر من الأقوال لم يكن زندقا إلا إذا أبطن الكفر، وإلا فمن أبطن قولا يعتقد أنه دين الإسلام ويناظر عليه لم يكن هذا زندقا عند الفقهاء، بل إن كان مخطئا فقد يكون مبتدعا، وإن كان مصيبا وسكت خوف العدوان عليه لم يكن مبتدعا. ولو دخل مسلم دار الرافضة والخوارج فكتم حبه للصحابة رضي الله عليهم لم يكن زندقا، ولو عرض لم يأثم بذلك، لأنه قد في حكم المضطر وقد يهلك إذا أظهر اعتقاد. قد ثبت في الصحيح أن الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال عن سارة إنها أختي عند الحاجة إلى التعريض، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه في الهجرة من هذا الرجل معك يا أبا بكر، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه يريد الطريق وإنما يريد سبل الخير. وكذلك عين المشركين الجاسوس المشركين يوم بدر لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال لا أخبركم حتى تخبروني من أين أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك، فأخبرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، يعني مخلوقون من ماء، مع أن ما نحن فيه ليس من هذا الباب، فإنه لم يحصل كتمان ولا طريق. الشيخ السلام لم يكتم ولم يعرض، بل صرح بالأمر على ما هو عليه، وإنما المقصود بيان جهل هؤلاء الضالين المعتدين. وأيضا يخاف من الناس من يجزع إذا أوذي ويطلب الإقالة ويستغيث بالحاضرين حتى يدفعوا عنه ما طلبه ولي الأمر من قطع لسانه ومن نفي عن البلد فلا يدخله إلا سرا. ودخل في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال فإن هذا المفتري سعى في منع من يذكر ما أمر الله به في المسجد، فمنع من سكن البلد الذي فيه المسجد وأخرج منه، فلم يكن يدخل المسجد إلا خائفا، وحصل له من الخزي ما لا يعرف لأحد مثله في زمانه، وكأن له شبه في أبي عامر الراهب الذي بني له مسجد الضرار، وكان قد قدح في الرسول الداعي إلى الحنفية ومال إلى النصرانية، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو يا محمد، يعني ما الذي تدعو إليه، قال إلى ملة إبراهيم، فقال إنك شبيه بغيرها، فقال ما شبيها بغيرها، فقال بل شبيها بغيرها، فقال الكاذب أماته الله طريدا شريدا وحيدا، فقال أبو عامر آمين، فمات طريدا شريدا وحيدا، الجزاء من جنس العمل. قال فأي الفريقين أولى بذلك الشبه، ومن يقابل ولاة الأمر وغيرهم من الأكابر في أخذهم بالحق وإن كرهوه، ومن يطلبون منه أن يسكت عن حق متعلق بالدين فلا يسكت، هذا شيخ الإسلام، فيطلبون خروجه من الضيق فيأبى الخروج حتى يظهر الحق من السجن، ومن يهين الحزب الجاهل الظالم ويبين جهله، ومن كتب جوابه في هذه المسألة في أكثر الأمصار من لا يحصي عدده إلا الله من ولاة الأمور وغيرهم. طبعا هنا فيه جواز التحدث عن النفس للمصلحة، كما قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم، وأهل السنة إذا تقابلوا هم وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا ما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وهؤلاء الذين يدعون الموت من أهل البدع فمنهم من مسخ خنزيرا من الرافضة قد تواترت بذلك الحكايات، وفيهم من يعبد الطاغوت فيصور تماثيل يتوجهون إليها ويدخلون في مداخل السحرة كما هو معروف عن غير واحد منهم، وأما غضب الله ولعنته بسبب كثرة كذبهم وظلمهم وفسقهم فأعظم من أن يذكر، كل شيء مشهور جدا ومعروف وأكثر من أن يذكر. ثم قال هذا المعترض قال ولقد بالغ السلف في الاحتياط في جنابه صلى الله عليه وسلم حتى أفتى بعضهم لأن من سب فاطمة أو عائشة أنه يقتل، وقال على هذا مضت سيرة أهل العلم، وأفتى بعض الشافعية أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا رضي الله عنهم فهو كافر، وأفتى طائفة بكفر الرافضة، ونقل عن أحمد أنه قال من سب واحدا من الصحابة فقد كفر. وذكرت ذلك لتعلم عظم الوقوع في الجناب النبوي عند العلماء، لازال يقول هذا، وقد صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح دم من نقصه وسبه، ولم يختلف في ذلك الصحابة. ولقد روى أن ابن أبي صرح عبد الله بن أبي الصرح بعد وقعته جاء به عثمان رضي الله عنه وكان أخاه من الرضاعة وقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه، ثم جاءه من الناحية الأخرى أيضا فقال بايعه يا رسول الله فأعرض عنه، ثم بايعه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة وقال فيما روي ما صمت إلا ليقوم إليه أحدكم فيقتله. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله ألا أومأت إلي فأقتله؟ فقال إن النبي لا يقتل بالإشارة، فدل ذلك لتحريم خائنة الأعين عليه. وأباح قتل ابن خطل لأنه كان ينتقص صلى الله عليه وسلم، وجاءه رجل عام فتح مكة فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فقتل مع أن الروايات إذا استقرأت علم أنها تقتضي أنهما جاء مستسلمين منقادين ولم يكن ذلك موجبا للعفو عنهما، ففيه دليل على أن الساب اليوم ولو أسلم يقتل حتما كما هو مذهب مالك وجماعة، ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم أن يجوز أن نعفو لأن القتل كان لحقه، فله صلى الله عليه وسلم أن يترك حق نفسه. الرجل نقل الكلام بحذافيره وبنصه من الصارم المسلول على شاتم الرسول شيخ الإسلام، قال هذا كله منقول من كلام المجيب من الصارم المسلول على شاتم الرسول، لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته، فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله، وهذا كالمتشبع بما لم يعطى، ومن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة، وجوابه في قسم مال بيت المسلمين ونحو ذلك مما يخرج به عن إجماع المسلمين ويضحك عليه العلماء الفاضلون، ويوجب لذي القضاء أن يحجر عليه في الفتي، فلو أنت لست من الفتي يحجر عليه كما وقع لهذا المسكين لما فيه من الجهل بمسالك الأحكام، مع فرط الجراءة والأقدام على الكلام بالهوى والجهل في دين الإسلام بخلاف من منع خوفا منه إما لسياسة مملكته أو غير ذلك. أنا ستثبت قدر إخوة الليلة أنه يعني سيتحتم علينا بقاء درس يعني إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن يدعنا لنا بالانتهاء من هذا الكتاب في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.